نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن حفظ لها دينها بحفظه سبحانه وتعالى كتابه الذي أنزله هداية ونورا وبيانا وفيصلا، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الشرك والتوحيد وبين ما يحبه سبحانه وتعالى وما يسخطه، وكذلك ان حفظ الله عز وجل لهذه الامه سنه نبيها صلى الله عليه وسلم، هذه السنه التي هي في الكتاب تفصيلا وبيانا وارشادا وهدايه، ثم هي تطبيق عملي وواقع فعلي لما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه من عباده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وشمائله وتقلبه كله وفعله كله كان الصورة الحية التي يريدها الله من عباده المؤمنين، ولذلك قال في شأنه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأقام الله سبحانه وتعالى مثالا يحتذى بكل افعاله واخلاقه وتصرفاته، فكان على خير هدي وخير سمت وخير عقيده صلى الله عليه واله وسلم. اقول هذا من رحمه الله، هذا من رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الامه، والا فان امما من قبل هذه الامه ضلت ولما يمت نبيها، وبعد نبيها بقليل، بعد ان رحل نبيها بقليل ضل ضلالا بعيدا. اختلفت في الكتاب الذي انزل، واختلفت في الرسول الذي بعث وتفرقوا، ولا شك انه قد كان بعض منهم على الهدايه، ولكن كانت الهدايه عسيره، وذلك بعد ان ضاعت الاصول، ضاع الاصل وهو الكتاب. اما في هذه الامه الخاتمه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصل البداية بقي وحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال يقول قائل: ولكن هذه الأمة كذلك ضلت في عقيدتها ضلالا بعيدا، ضلت في شأن الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أسمائه، وظهر الشرك بكل الوانه وانواعه، وظهر الجهل بالله عز وجل بكل اشكاله وانواعه، وكذلك وقع الاختلاف في حقيقه النبي وفي حقيقه ما يجب له، بل في حقيقه ذاته. فمن المسلمين من قالوا بان حقيقه النبي هي حقيقه الله، انه الحقيقه المحمديه هي حقيقه الله المستوي على العرش والمنزل للكتاب والذي خلق كل شيء من نوره، فهو اول مخلوق وكل شيء قد خلق منه، العرش والكرسي والسماوات والارض والجن والانس والملائكه كلهم قد خلقوا بعد خلق النبي، النبي خلق اولا ثم خلق العالم بعد ذلك. هذا من عقائد المسلمين للاسف، من عقائد منسوبه بعض المسلمين ومدونه في كتبه. كذلك اختلفوا في شان الطريق والمنهج الواجب الاتباع، فكل قد سلك طريقا وفجا غير الطريق الذي بينه الله ورسمه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكل يدعي انه على الحق والصواب. اختلفوا في شان الولايه، اختلفوا في شان عباداتهم، اختلفوا في شان امور معاشهم ودنياهم، هل تحكم بمثل ما حكم به يعني الاولون من هذه الأمة فيكون كل شجار وكل خلاف يقع بين الناس وكل معاملة يحكمها الكتاب ويحكمها السنة، أما أن هذا متروك لرأي الناس واجتهادهم وظروفهم وما يبتغونه من أمور معاشهم. وأقول قد يكون قائل لأن واقع الأمة ها هو يبرهن على أنها مختلفة متناقضة في كل شيء، في عقائدها وفي منهجها. فما الذي أفاده بقاء الكتاب وبقاء السنة؟ أقول لا شك أنه أفاد عظيما، وهو أنه بقي الطائفة مع الحق متمسكة به، وإن كانت تقل أو تكثر تبعا لقيامها بأمر الله تبارك وتعالى. الضلال وقع نعم، لكن الضلال إنما وقع ليس بضياع الكتاب كما كانت الأمم السابقة وبضياع المنهج، وإنما بتفريط أهل الحق. لما فرط أهل الحق انتشر الباطل وعمى، فكان السبب في ضياع الأمة وفي شتاتها وفي غيابها عن حقيقة التوحيد وحقيقة الرسالة وحقيقة الطريق إلى الله تبارك وتعالى واجتماعها على كلمة واحدة وأمر سواء. كان الضلال إنما هو بسبب شيء آخر، بسبب الخروج عن مصلحة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج عن بيان الحق. لما قعد أهل الحق عن بيان حقهم وتوضيح الصراط الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه غلب الباطل، وذلك أن الناس لا يعيشون في فراغ، الناس لا تعيش في فراغ، ما في إنسان يعيش في فراغ بتاتا، كل قد يعد له ما يشغله، كما قيل سبحانه جعل لكل قلب ما يشغله، كل قلب له ما يشغله، فإذا لم يشتغل الناس بالحق اشتغلوا بالباطل، هذا أمر مفروغ منه. إذا لم يعرف الناس الحق ويشتغلوا به ويعملوا في سبيله لا بد أن يعملوا في الباطل ولا بد أن يعملوا في العبث. فلما كان أهل الحق في بعض الأحيان ذوي قصور وذوي إهمال في قيامهم بأمر الله تبارك وتعالى وفي تذكيرهم، وقع ما وقع من فرقة الأمة واختلافها وضياع دينها وضياع عقيدتها. هذا بالتفريط، وإلا فالحجة قائمة، الحجة قائمة بكتاب الله وبسنته المحفوظة المطونة دينا بعد دين. والحق أنه لو قام أهل الحق بشيء أساسي، شيء أساسي الذي يجمع الأمة والذي هو أساس الدين وصلبه بل وغايته ونهايته، وهو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا إعلان التوحيد. لو أن الأمة قامت بإعلان لا إله إلا الله على الحقيقة، لكن كثير من المشكلات التي تعيشها الأمة الآن جارت. كيف؟ أعظم اختلاف الناس إنما هو في لا إله إلا الله. من الذي له الألوهية؟ من الذي يتصف بالصفات الكاملة؟ من له المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ إنه الله تبارك وتعالى، الخالق الذي لا خالق سواه، والرازق الذي لا رازق سواه، والرب الذي لا رب سواه سبحانه وتعالى، والملك الذي لا ملك غيره، يملك شيئا من الامر والنهي الا هو سبحانه وتعالى، والمعبود الذي لا عبوديه الا له، ما في عبوديه حقه الا له سبحانه وتعالى، والحكيم الذي ما خلق الا بحكمه، والذي كان من حكمته سبحانه وتعالى ان خلق السماوات والارض والجن والإنس ليعبد ويقدس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم الذي جعل عرشه سقف مخلوقاته والذي استوى فوق عرشه، وكان استواءه إعلانا منه سبحانه وتعالى لأنه الملك المهيمن القادر على كل شيء الملك لكل شيء. كان هذا إعلانا للجميع لأنه لا رب لهم يستمدون منه كل شيء، عقيدتهم ومنهجهم وطريقهم وهدايتهم، لا رب لهم إلا هو سبحانه وتعالى. لو كان المسلمون يعلمون هذا على الحقيقة لكان كل المشاكل، كل المشاكل بالتالي تبعوا لهذا الأصل. اتخذنا أربابا من دون الله، اتخذ المسلمون أربابا من دون الله بصور شك. هناك من الجهلة ومن الحمقى من ظن أن إلى أحد من البشر شأن مع الله تبارك وتعالى، خلقا أو إحياء أو إماتة أو إدخالا من الجنة أو إخراجا من النار. مثل هذا إلى كثير في هذه الأمة، في هذه الأمة المهتدية، مثل إلى النبي وإلى من زعم له الولاية لأنه يدخل من يشاء الجنة يخرج من يشاء من النار، وأنه بشفاعته أو بدعائه أو بطلبه يحقق الله عز وجل له كل ما أراد، وإن كان على غير إرادة الله عز وجل، وإن كان مناقضا لخبره سبحانه وتعالى. والحق أنه لا مشيئة لأحد مع الله. يا رجل، فقال النبي: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له: أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده، لا أحد له مشيئة مع مشيئة الله تبارك وتعالى. مشيئة الله هي النافذة، ومشيئة العباد تبع لمشيئته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تتوجهون ولا تريدون إلا إذا أراد الله عز وجل. فلا مشيئة لأحد مع مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا إرادة لأحد مع إرادة الله عز وجل، ولا شفاعة لأحد إلا أن يأذن الله. فلا يستطيع أحد أن يقترح على الله عز وجل اسما يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو يكرمه، حتى مجرد اقتراح، يعني أن يقترح من عنده يقول: يا ربي فلان فعله كذا وفعله كذا. هذا ليس لأحد، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يتجرأ أن يشفع عند الله عز وجل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى؟ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. عن الملائكة الذي ظن من ظن من الجهلة والمشركين أن مشيئتهم عند الله نافذة، وأن إرادتهم نافذة، وأن طلبهم عند الله مقبول بكل حال، أخبرهم الله عز وجل أن الملائكة لا يدخل قلبهم بأي حال، بل إنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أخبر أنهم عباد يخافون ربهم ويسبحونه ويحمدونه، وليس لهم معه سبحانه وتعالى شأن من الأمر، بل الشأن كله والأمر كله والملك كله والتدبير كله والشفاعة كلها إنما هي لربه ولخالقه سبحانه وتعالى. للأسف أقول جاء في هذه الأمة من ظن أن بعض الخلق غير الرسول ودون الرسول بكثير، من يدخل الجنة ومن يخرج من النار، ومن يقف ما يقف فيدخل أتباعه، ومن يتفرق في الكون. لا أقول كتفرد الله، بل والله إن كثيرا ممن ينسب إلى هذه الأمة، يعني ببعض من يقدسونه تصريفا لم ينسبوا لله، يعني عندما نسب التصريف إلى الله جعلوا تصريف الله ناقص، ولكن جعلوا هؤلاء تصريفكم كامل. يتصرف كما يشاء في هذا الكون، يتصرفون في ذرات هذا الكون خلقا وإحياء وإماتة وإكراما وإهانة، صاروا متصرفون بكل حال. ولقد والله ناقشت كثيرا من هؤلاء ممن يصلون المساجد ويرتابونها، ويعتقد ان من يعظمه ممن نسب له الولايه انه يتصرف، لا اقول كتصرف الله، بل يجعلون تصرفه افضل واكبر من تصرف الله سبحانه وتعالى. للاسف ان هذا موجود، بل هذه للاسف عامه عقائد اهل، مش فقط اهل يعني اهل الاسلام، بل اهل السنه والجماعه ممن ينتمون الى سنة وجماعة، ولكن هذه عقائدهم. عقائدهم يظنون ان من يقدسونه من ولي، وقد يكون هذا الولي جاهل من اجهل الناس، بل بعض هؤلاء الذين ينتمون له الولاية ما صلوا لله ركعة، ولي يقول لك ما صلى لله ركعة، كيف يكون هذا ولي لله تبارك وتعالى؟ فجهل في شأن الولاية ثم اعطاء صفة الألوهية له، جعلهم ارباب. ما اقول ارباب مع الله، بل الله عز وجل في زعمهم دونهم في التصريف، الله ما يتصرف، هم الذين يتصرفون. يتصرفون في هذا الكون كما يشاءون، خلقا وإحياء وإماتة وإدخال الجنة وإخراج من النار وإكراما وإهانة، كل هذا لفعلهم وتصريفهم، وكأنه ليس لله عز وجل وجود ولا تصريف في شأن هذا الكون. هذه ليست عقائد الوثنيين يا أخوة، وليست عقائد الجاهليين، هذه عقائد المنسوبين إلى السنة والجماعة وإلى الإسلام وإلى الدين. أقول لو كان أهل الحق قاموا بالحق بالحق الواجب عليهم من قائل لا إله إلا الله انحلت مشكلة عظيم. كذلك الأمة ضلت ضلال عظيم جدا. الأمة نصبت من نصبت، إما نصبت بعض الجهلة في بعض المجالس ممن يدعون لهم مثلا بحكم الشعب، يؤتى بالجاهل، يؤتى بمجلس نصفه من العمال والفلاحين ونصفه من كذا، ليشرع للأمة، يحيي ويحرم ويضع ما يضع، وكأن الله عز وجل لا وجود له في هذا الكون. وإن اصطدم هذا بدين الله وبتشريعه وبتوحيده وحارب على نية الله عز وجل، أو قد يكون الحاكم الفرد الدكتاتور الذي يكون من أجهل الناس ومن أغباره، ولكنه يشرع للناس ما يشرع، فيحيي كما يشاء ويحرم كما يشاء ويضع للناس تشريعا كما يشاء، وكأنه ليس لله قانون وليس له تشريع وليس له حكم. وللأسف تأتي الدهماء، كل الدهماء تتبع هذا وتسير خلفه، بل وتسبح بحمده وتجعل له التقديس الأول والأخير، وتجعل الولاية له والمحبة له والدفاع من أجله وكل شيء من أجله. والله يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كما يحب الله، يقدسونهم تقديس كما يقدس المؤمن ربه. لكن الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. للأسف نحن نقرأ في الفقه أن الذي يتبع رأي إمام وعالم يعارض به كلام الله وكلام الرسول هذا شرك، ويستدل على هذا أهل الدين وأهل الحق بقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. نستدل بهذا الحديث وبهذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر علي بن حاتم الطائي في نصرانيته، فقال له يا رسول الله ما عبدوه، فقال له يا عدي لم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم، قال قلت بلى، أنا فتلك عبادتكم إياهم، هذه العبادة. وأراد أن يجادل النبي فقال له النبي أنا أعلم بدينك منك، قال له أنا أعلم بدينك اللي هي النصرانية منك أنت، ألست تأكل الأرباع؟ فقال له بلى، قال فإنه لا يحل لك، والأرباع هو ربع الغنيمة، ربع الغنيمة. وكان عدي بن حاتم عربي حاتمي ابن حاتم الطائي، وكان يغدون، كان الطي تغدو وكان يأكل من الغنيمة، والغنيمة لا تحل لأهل الكتاب، فقال له النبي أنا أعلم بدينك منك، أن تأكل من الغنيمة ولا تحل لك، لا تحل لك في دينك. فالشاهد أن النبي بين له أن العبادة التي جهلها والتي قال الله عز وجل فيها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أن اتخذوا المسيح ربا من دون الله عز وجل أنه طاعتهم في التحليل والتحريم. فإذا كان هؤلاء الذين اتبعوا الأحبار والرهبان وهم القادة الدينيين، قادتهم الدينيين، اتبعوهم في شيء اجتهدوا فيه أو أخطأوا فيه أو لعلهم تعمدوا فيه كذلك، تعملوا فيه مخالفة الكتاب، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اتخاذهم أرباب ورهبان. وبهذا يستدل من يستدل من المسلمين، وهذا استدلال صحيح، أن من اتبع رأي عالم يخالف به قول الله وقول الرسول الذي تبين له فهذا مشرك، وهذا قد اتخذه رب من دون الله تبارك وتعالى، لأن الطاعة أولا وأخيرا لله عز وجل. ولذلك قال العلماء جميعا ممن يقتدى بفعلهم وبقولهم إذا عرض كلامنا كلام الله فخذ بكلام الله ودعوا كلامه، واذا عرض كلامنا كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله ودعوا كلامنا. ما احد التشريع، ما احد له امر ولا اجتهاد ولا نهي مع كلام الله وكلام رسوله. ولذلك يقول ابن الشافعي امام اهل السنه والجماعه، يقول اجمع المسلمون على انه من استبانت له سنه رسول الله فلا يجوز له ان يتركها بقول قائل كائنا من كان. هذا امر اجمع عليه المسلمون، ان كل من استبانت له السنه، يعني من استبان له الحق من كلام الله او من كلام الرسول، انه لا يجوز له ان يتركه بقول قائل كائنا من كان. اقول للاسف، للاسف الشديد، ان يكون هذا في الدين والتشريع مع القاده الدينيين الذين قد يجتهدون ويحاولون الوصول الى الحق من كتاب الله وسنه النبي، فكيف بمن ترك الكتاب كله والسنه كلها ولا يشرع من عند نفسه وبهواه وبجهله وحمقه يشرع للناس في اي شيء، في كل شيء، في اموالهم وفي فروجهم وفي منارجهم وفي عاداتهم وفي سلوكهم، في كل شيء يشرع لهم في كل ما خلق الله تبارك وتعالى ويتبعه الناس. وهذه الأمة الآن ما ظل الله عز وجل في شريعته، ما قيمة هذا الظل في كل هذا الركام الموجود الآن في الأمة الإسلامية؟ قليل جدا، قليل جدا. لتشريع الله عز وجل مستقى من كتابه ومن سنة نبيه، إذا قرن بما عليه الحال في بلاد المسلمين قاطبة لا شك أنه أمر قليل جدا. وللأسف أقول هذه الأمة التي يصرخ فيها القرآن ويصرخ فيها تصرخ فيها السنة ليل نهار، كأن الأمة في صمم، والله كأنها في صمم، وكأن القلوب في عمى عن كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة ضلت ليس بضياع الحق، الحق موجود، ولكن الأمة ضلت بترك الحق، لأن أهل الحق ضعاف جبناء قعدوا وكعوا عن القيام بأمر الله تبارك وتعالى وإعلان دين الله عز وجل. وهذه لا شك إثم، إثم عظيم لهذه الأمة. يمكن الأمم السابقة، يمكن لعل لبعضهم عذر إنه ما وجد، ما وجد الحق موجود على جنب حتى يتبعه. لكن ما عذر هذه الأمة؟ ما عذر هذه الأمة والكتاب واضح فيما بينها وسنة النبي واضحة فيما بينها؟ لا عذر لها، لا عذر لها إلا أنها تقابلت وقعدت على القيام بأمر الله تبارك وتعالى، ولم تبين الكلمة الأولى في الدين. الكلمة الأولى في الدين اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأعود فأقول إن هذه الكلمة لو حلت انحلت المشكلة كلها، يعني لو وضعت في مكانها الصحيح في فهم المسلمين وفي عمل المسلمين تنتهي، تنتهي كل المشكلات. هذه الطرق الملتوية الكثيرة التي اتبعتها هذه الأمة تصبح طريقها، تصبح صراط واحد، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا ما تحكم بالأمة ما من يتحكم فيها الآن شرقا وغربا في أموالها وفي فروجها وفي دينها وفي عاداتها وفي قعودها عن حتى مصرف عن نفع نفسها، عن نفع نفسها لأن تشاهد عدوها وأن تعلي كلمة ربها وأن تحمي أرضها وتحمي ديارها وأموالها. للأسف حكم بالأمة، الأمة تحكم فيها من يمنع الأمة حتى عن يعني عن نفعها الدنيوي، عمن يعلي عزتها ويعلي شأنها ويدفع عدوها. لا تصبحت الأمة مستباحة، مستباحة بكل طموح الاستباحة، وذلك من قعودها، من قعودها عن أمر الله تبارك وتعالى وعن بيان الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله وسلم عليه. ولذلك أقول لأجل هذا قلنا، وأقول مرة ثانية، الطريق طويل، الطريق طويل أمام الأمة، والقول بأنه لماذا لا تنتصر الأمة؟ وأقول تنتصر بماذا؟ ماذا في الأمة من موجبات النصر يا أخو؟ ما الذي يوجب النصر للأمة؟ لا شجاعة يستحق، ولا نظام يستحق، ولا توحيد، لا قيام بأمر الله يستحق أن ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة. لماذا تنتصر؟ يقول لماذا لا تنتصر الأمة؟ بل أقول لماذا تنتصر الأمة؟ تنتصر لماذا؟ ما هو موجب النصر القائم في الأمة حتى تنتصر الأمة؟ هل يريدون أن ينصر الله تبارك وتعالى دون أن يقوم بما سوى من النصر؟ هذا كمن يزني ويسرق ويفجر ويسب الله تبارك وتعالى ويسب رسوله ويعادي دينه، ثم يأتي يوم القيامة إذا أخذ به إلى النار يقول ربنا هذا أمر عجيب، كيف تدخلون النار وانا من اهل الصلاة من اهل التقوى. سبحان الله، نفس الامر. وكذلك اقول كيف تنتصر الامة وهي بهذه الحال؟ اذا انتصرت وهذه الحال معناها ان قول الله عز وجل وسنة الله عز وجل ضائعة. انسان يكون ما فيه من موجب النصر شيء، لا هو قد وحد الله تبارك وتعالى وتحاكم اليه وعلى كلمته، ولا هو قام بامر الله تبارك وتعالى، بل ضيع في الامة دين الله ويسب الله عز وجل فيها علنا. واكبر سب الى ربنا اكبر من النصارى سب الله لانهم قالوا لله ولد. ها الام هذه قالت اكثر من هذا، قالت مثل هذا واكثر منه، بل جعلت لله عز وجل انداد في كل شيء، انداد جهل، انداد لا يملكون لانفسهم شيئا، جعلهم انداد يشرعون مع الله ويفعلون مع الله ويشاءون مع الله، بل ويرفضون حكم الله، بل ويعادون اولياء الله عز وجل، جعلوا انداد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ما موجب النصر؟ ما موجب النصر اذا كان حل امتي على هذا النحو؟ لذلك اقول في تفريط عظيم، هناك تفريط عظيم بليغ وقع في الامه بتفكير ابينا وتوضيح سنه نبيها صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك لابد من قيام جديد ومن بعث جديد. يقال هناك صحوه اسلاميه، صحوه اسلاميه يعني اذا وجد مجموعه من المتدينين الملتحين هنا وهناك خلاص اصبح هذا موجب للنصر. ممكن يكون هذا بدايه، هذا بدايه للهدايه، لكن هذا ليس موجبا، هذا ليس موجب للنصر ان يكون هناك مجموعه من المتدينين هنا وهناك. قد يكون كثير منهم على جهل وعلى غباء وعلى عدم فقه وعلى يعني تفريط كثير، لكن لابد من القيام من امر حزم، لان الله قال لرسوله فاستقم كما امرت ومن كان معك ولا تظهر انه بما تعملون خبير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ما هذا كلام الله للرسول؟ الرسول خير البشر صلوات الله والسلام عليه وسيد ولد ادم، قال له الله فاستقم كما امرت مثل ما املاك سر ومن كان معك، ثم قال ولا تطغوا انه بما تعملون خبير ولا تركنوا الى الذين ظلموا، قالوا اي ركون الى الظلمه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء الله ما ينصركم ثم لا تنصرون. فيقول لك اي ولايه مع الله عز وجل؟ هذا كلام الله لرسوله. يقول ولا تركنوا مجرد ركون، اذا ركنت الى الظالمين مجرد ركون وانست اليهم الله عز وجل يتخلى عنك ويتخلى عن ولايته، ولا تنصر لا في الدنيا ولا في الاخره، تمسك النار في الاخره ولا تنصر في هذه الدنيا. هذا كلام الله لرسوله سيدي ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه. الا للاسف ترى بعض الناس يعني من يتدين لكن على جهله وحمقه يظن انه ببعض هذا التدين فانه يستطيع ان يقول لشيء يكون فيكون، وانه اذا قال لنصر الله ينزل عن نصر الله ينزل. ماذا الطريق طويل وطريق الجهاد عظيم. الإسلاميين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رسول مكة يبكي بعد بدر، يبكي هو أبو بكر وغيره، وقال لقد رأيت عذابكم دون هذه الشجرة. وقال لعمر يا رسول الله ما تبكي إن كان يعني إن وجدت ما يبكي بكيت معكم وإلا تبكيت. فقال لقد رأيت عذابكم دون هذه الشجرة. ما الذي فعله النبي؟ يحارب كان في الجيش، يحارب وينظم الجيش وخرج ويقاتل اعداء الله عز وجل. ولو كان تحقق هذا لمثلنا لصار يعني فرحا، فظن انه قد بلغ عنها السماء. اللي فعله الرسول انه قبل الفداء، كل ما فعلوا انه قبل الفداء، وانه سمح للمسلمين ان يستبقوا الاسرى ولما يدخن في الارض. فانزل الله عز وجل ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يعني عن الكلام اخطأت قطعا بليغا، اذ قبلتم وجود اسرى ولما تسخنوا في الارض. ما كان الله يقول ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا ان الله قد سبق بعلمه سبحانه ان لا يؤاخذكم بها لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. هذا التهديد، هذا ما هذا متى ينزل على الرسول؟ بعد معركة، بعد المعركة الفاصلة، بعد معركة بدر، يبكي النبي فرحا لأن عذاب الله يقول أريته دون هذه الشجرة، يعني وصل العذاب، وصل العذاب والنبي موجود، لمجرد فقط أنهم يعني تطرقوا هذا التطرق. فأقول الطريق طويل، طريق طويل، ما هو واحد صبر ركعتين خلاص قال خلاص أنا دخلت الجنة والمسلمين لابد أن ينتظروا وإرادة الله أصبحت رهن مشيئتي ورهن إرادتي أفعل ما نشاء. لا لا لسه ما جاء طريق طويل يحتاج إلى استقامة على أمر الله تبارك وتعالى وإعلاء حق لجنة الله عز وجل ومراقبة للنفس ومراقبة للهوى. وعند ذلك أقول يقوم موجب النصر، فلا يقوم موجب النصر إلا بالفعل أن يكون على المستوى الذي يريده الله تبارك وتعالى دينا وخلقا وتقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال خلاصة الكلام الله عز وجل يخبر عن كلامه قال إنه قول فصل. فما هو بالهدى؟ في بعض الناس يتأخذ الدين عليه نوع من الهدى وعلى أن الله غفور رحيم يعني أنه متهاون وأنه مهما فعل الإنسان لكن بأي كلمة يعني تمشي كما جاء في الحديث بأن المنافق يرى أن ذنوبه يعني كالذبابة على أنفه إن هشها هكذا أقرأ. هذا شأن المنافق يظن يشيل الذنب يعني ما عملنا شيء يقول لك ما عملنا شيء يعني يكون قد عمل العظائم والكبائر في كل شيء ولكنه يظن أنه ما صنع شيء. أما المؤمن الحقيقي فلما يذنب ذنب صغير يرى أنه مثل الجبل على ظهره يرى أن ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه. وللأسف أن أخلاق النفاق هي الموجودة إلا من رحم الله عز وجل. أخلاق النفاق هذه وهي الجرأة على الله تبارك وتعالى والظن أننا ما صنعنا شيء وأننا على أفضل حال وأنه ليس بالإمكان أبدع مما هو كائن الآن في الدين سواء كان من يسمون الدين من يسمون أهل الصحوة أو غيرهم يظنون أنه وهم يفعلون العظائم. وأقول للأسف نفعل العظائم من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى يا أبنى شوف للأسف كثير من ينسب الدين يكون الآية موجودة والحديث موجود والنص موجود والأمر واضح ولكنه خلاص يقول لك يا أخي فلان أفتى فيها وفلان موجود في الكتاب الفلاني. أليس من العظائم والغرائب أن يكون كتاب الحيل الكتاب يعني الدعي الذي لا مؤلف له ينسبه لنفسه الحيل نحي عن أمر الله أن يكون هذا مصدر من مصادر التشريع في الوقت الحاضر تشريع يشرع منه الأمة الإسلامية في اقتصادها أليس هذا من أكبر العظائم وأكبر البلايا على هذه الأمة؟ فأقول المسألة طويلة الطريق طويل والاستقامة على أمر الله تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى بيان لكل شيء ممكن أن يقع علينا سخط الله تبارك وتعالى بمخالفة أمر واحد من أوامره والجرأة عليه سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من تحرير الحق ولابد من القيام بأمر الله تبارك وتعالى حتى نكون أهلا لأن ينصرنا الله وأن يعزنا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى هذا وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتمنى